الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في المسائل التي جمعت له من أحكام الصيام عند قوله رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: من ذلك ويتكلم رحمه الله في مسألة المنسوخ من الأحكام، وأن هنالك من الأحكام التي نسخت لم تنسخ بالكلية، بل بقى لها وجه من الوجوه يؤخذ بها. فهناك من الأحكام ما نسخ وجوبها ولم ينسخ العمل بها بالكلية، فيبقى فيها وجه من الوجوه التي يؤخذ بها. فقال رحمه الله: من ذلك نسخ التغيير في الصوم بتعيينه، فإن له بقاء وبيانا ظاهرا. نسخ التخيير في الصوم، ومعلوم أنه كان في أول الإسلام من شاء صام ومن شاء أطعم وترك الصوم، فكان التخيير بين الصوم وبين الإطعام، ثم نسخ هذا التخيير، لكنه بقى له شيء من، أو هذا الحكم بقى له بقية. والمعنى أنه لم يسقط الحكم بالكلية من جميع الوجوه. قال: ومن ذلك نسخ التخيير في الصوم بتعيينه، فنسخ من التخيير إلى التعيين، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: فإن له بقاء وبيانا ظاهرا، وهو أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدق، فحصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة الصوم، وإن شاء صام ولم يفدي، أي لم يتصدق، فحصلت له مصلحة الصوم دون الصدقة، فحتم الصوم على المكلف. قال: لأن مصلحته أتم وأكمل من مصلحة الفدية، وندب إلى الصدقة في شهر رمضان، فإذا صام وتصدق حصلت له المصلحتان معا، وهذا أكمل ما يكون من الصوم، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أجود ما يكون في رمضان. فلم تبطل المصلحة الأولى جملة، بل قدم عليها ما هو أكمل منها وجوبا، يريد الصوم، وشرع الجمع بينها وبين الأخرى ندبا واستحبابا، أي الجمع بين الصوم والصدقة. فالتخيير نسخ، لكن لم تزول الأحكام بالكلية، بل شرع أو وجب الصوم حتما لأن المصلحة فيه أعظم، وندب إلى الصدقة لكن مع الصوم. فالصدقة لم تبطل بالكلية، لكن صارت من قبيل المندوب مع الصوم، فيجمع بينهما. وهكذا الصدقة باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز ومن به مرض لا يرجى برؤه، وهكذا في شأن الحامل والمرضع. فلم تزل جميع الأحكام بالكلية، بل بقت بعض الأحكام، والجمع بين الصيام والصدقة مما يستحب يعني يستحب أن يجمع مع الصيام الصدقة، وإلا فإن الصيام فريضة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان أجود بالخيل من الريح المرسلة. والله سبحانه وتعالى يقول: والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات، فقرن بين الصدقة والصوم. والله سبحانه وتعالى يحب من العباد أن يعبدوه وأن يحسنوا إلى عباده، ولهذا فإن الزكاة قرينة الصلاة. فالجمع بين الأمرين مما يحبه الله عز وجل، فيحسن العبد في عبادة الله عز وجل ويحسن إلى عباد الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. وقال رحمه الله في كتاب زاد المعاد، قال في بيان بعض ما يتعلق بآداب الصوم، قال: نهى صلى الله عليه وسلم الصائم عن الرفث، عن الرفث والصخب والسباب. وجواب السباب: فأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم. فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقول في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه، لأنه أبعد عن الرياء. وكما قال المؤلف رحمه الله يعني أنه يقوله بلسانه، وأن هذا هو الأظهر، لأن الأصل في القول هو قول اللسان، هذا هو الأصل فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فليقول إني صائم. وقد يأتي القول على حديث النفس أو الكلام الذي يسر به، لكن يأتي مقيدا، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. والمعنى أنهم أسروا ذلك فيما بينهم. فعلى كل، فظاهر الحديث أنه يخاطب من شاتمه أو أراد أن يقاتله، فيقول له: إني صائم، أي أنا أستطيع أن أرد عليك بمثل ما قلت، لكنني صائم وراعي حرمة الصوم. فيبين أنه غير عاجز أن ينتقم لنفسه، لكن الذي منعه هو حرمة الصوم. وقال رحمه الله في كتاب تهذيب السنن، قال: عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة وحماد بن أسامة: قلت لهشام وهو ابن عروة: أمروا بالقضاء. قال: وبد من ذلك، أي لابد من القضاء، لكن هذا منه مجرد رأي من هشام بن عروة، فلم يكن هذا من قبيل الرواية، وإن من قبيل الرأي والظن، وإلا فإن الرواية ليس فيها القضاء، والظاهر عدم القضاء، إذ لو أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء لشاع الخبر ولنقل، فإن مثل هذه القضية تستدعي الهمم إلى نقلها. فكونه لم ينقل فدل على أنه لم يحصل، أي لم يحصل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقضاء، ولم يحصل منهم القضاء. قال: وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. وقال البخاري: قال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أخذوا أم لا. وهذا يدل على أنه قال ذلك برأيه حين قال: وبد من ذلك. قال: واختلف الناس هل يجب القضاء في هذه الصورة؟ فقال الأكثرون: يجب. وذهب إسحاق مراهويه وأهل الظاهر إلى أنه لا قضاء عليهم، وحكم حكما أكل ناسيا، وحكي ذلك عن الحسن ومجاهد. وهذا إذا الذي مشى عليه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. قال واختلف فيه على عمر. فروى زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمن عمر، فأتينا بكأس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى بأنه من الليل، ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة. قال فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه، فسمع بذلك عمر فقال والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم. رواه البيهقي وغيره، وهذه الرواية في عدم القضاء. قال وقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن عمر الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال له يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك يريد بقول الخطب يسير القضاء فيما نرى، وهذا مجرد رأي من إمام مالك رحمه الله، وكلام عمر ليس بصريح بأنه أراد القضاء. قال مالك يريد بقول الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم. وكذلك قال الشافعي. قال ابن القيم هذا لا يناقض الأثر المتقدم، الأثر المتقدم فيه والله لا نقضيه. قال وهذا لا يناقض الأثر المتقدم، وقوله وقد اجتهدنا مؤذن بعدم القضاء، وقول الخطب يسير إنما هو تهويل لما فعلوه والتيسير لأمره. ولكن قد رواه الأثرم البيهقي عن عمر وفيه من كان أفطر فليصم يوما مكانه. وقدم البيهقي هذه الرواية على رواية زيد بن وهب وجعلها خطأ. قال وقال تظاهرت الروايات بالقضاء أي عن عمر. قال وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب هذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة. قال وزيد ثقة إلا أن الخطأ عليه غير مأمون. قال وفيما قاله نظر، فإن الرواية لم تتظاهر عن عمر بالقضاء، وإنما جاءت من رواية علي بن حنظل عن أبيه، وكان أبوه صديقا لعمر فذكر القصة وقال فيها من كان أفطر فليصم يوما مكانه، ولم أرى الأمر بالقضاء صريحا إلا في هذه الرواية. وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه، فتعارضت رواية حنظلة ورواية زيد بن وهب، وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفضل، أي أن رواية زيد بن وهب أرجح من رواية حنظلة. وقد روى البيهقي بإسناد فيه نظر عن صهيب أنه أمر أصحابه بالقضاء في قصة جرت لهم مثل هذه، فلو قد يتعرض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء، لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم، ولو أكل ناسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه، والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي، فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه، فالناسي يأكله يعتقد أنه يجوز له الأكل ناسيا لصومه، ومن ظن أن الشمس قد غربت هو يأكله يعتقد جواز الأكل، فالناس يعتقد جواز الأكل وهذا يعتقد جواز الأكل، ذاك عذر النسيان وهذا عذر الجهل، والكل معفو عنه. قال أن الجهل ببقاء الصوم ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم، ولو أكل ناسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه، والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي، فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله، وقد استويا في أكثر الأحكام أي الجهل والناسي وفي رفع الآثام، فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناس في مواضع متعددة، وقد يقال إنه في صورة الصوم أعذر منه أي من الناس، فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحبابا، فقد بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشارع، فكيف يفسد صومه؟ وفساد صوم الناس أولى منه، لأن فعله غير ما أذن له فيه، بل غاية أنه عفو، فهو دون المخطئ الجاهل في العذر. وبالجملة فلم يفرق بينهما في الحج، ولا في مفسدات الصلاة كحمل النجاسة وغير ذلك. وما قيل من الفرق بينهما بأن الناس غير مكلف والجاهل مكلف إن أريد به التكليف بالقضاء فغير صحيح، لأن هذا هو المتنازع فيه. وإن أريد به أن فعل الناس لا ينطهر سببا للإثم ولا يتناول الخطاب الشرعي فكذلك فعل المخطئ. وإن أريد به أن المخطئ ذاكر لصومه مقدم على قطعه ففعله داخل تحت التكليف بخلاف الناس فلا يصح أيضا، لأنه يعتقد خروج زمن الصوم وأنه مأمور بالفطر، فهو مقدم على فعل ما يعتقد، فهو مقدم على فعل ما يعتقده جائزا، وخطأه في بقاء اليوم كنسيان الأكل في اليوم، فالفعلان سواء، فكيف يتعلق التكليف بأحدهما دون الآخر؟ وأجود ما فرق بين المسألتين أن المخطئ كان متمكنا من إتمام صومه بأن يؤخر الفطر حتى يتيقن الغروب، بخلاف الناس فإنه لا يضاف إليه الفعل ولم يكن يمكنه الاحتراز. وهذا وإن كان فرقا في الظاهر فهو غير مؤثر في وجوب القضاء كما لم يؤثر في الإثم اتفاقا، ولو كان منسوما إلى تفريط لحقه الإثم، فلما اتفقوا على أن الإثم موضوع عنه دل على أن فعله غير منسوب فيه إلى تفريط، لا سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر، والسبب الذي دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه في الصورتين، وهو النسيان في مسألة الناس وظهور الظلمة وخفاء النهار في صورة المخطئ، فهذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان، وهذا أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار. ولهذا قال صهيب هي طعمة الله، ولكن هذا أولى، فإنها طعمة الله إذنا وإباحة، وإطعام الناس طعمة عفوا ورفع حرج، فهذا مقتضى الدليل، وهذا كلام نفيس. والأضر وعدم التفريق بين الجاهل وبين الناس وبين كذلك المكره، فهم في الأحكام سواء. وقد وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالأصل والظاهر هو اتفاق هؤلاء الثلاثة في الأحكام، وأن من حصل له الخطأ في الإفطار سواء ظن مغيب الشمس أو ظن أن الفجر لم يطلع ولم يكن مفرطا فيما حصل منه فإن صيامه صحيح. وحكمها نعم، وحكم المخطئ كحكم الناس فيما يظهر، والله تعالى أعلم.